الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في هذا اللقاء المتجدد مع سهرتنا مع ضيف عزيز علينا، شيخ بارع في علم الحديث، شيخ نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه سعيه وعمله ودعوته. سافر إلى اليمن وطلب العلم فيها سنوات ما يربو عن 30 عاما، حتى كان بفضل الله عز وجل ومنه حلقة وصل بين فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي وتلامذته من العلماء والدعاة في اليمن، ونسأل الله عز وجل أن يكون كذلك في مصر حلقة وصل بين الدعاة والعلماء، يصلح الله تبارك وتعالى به وينفع به. فأهلا وسهلا بأبي الحسن شيخنا المبارك، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، شكرا.
تقبل الله منا ومنكم وحفظكم الله عز وجل.
بارك الله
فيك، ربنا يبارك فيك. فضيلة الشيخ، سؤال يعني نبدأ به ونستهل به حلقتنا، وإن شاء الله ستكون مجزأة، يعني حول الفكر الديني وبعض الأفكار الهدامة، وأيضا نتكلم في بعض الأمور السياسية. ولكن بين يدي حديثنا نريد كلمة لهؤلاء الذين يتجرؤون على الدعاة وعلى العلماء وعلى المشايخ من طلبة علم، يزعمون أنهم رجال، وهم رجال كما يعني تشتهر هذه الكلمة، بل إنهم تجرؤوا على سلفنا الصالح فيقولون هم رجال ونحن رجال. وها نحن الآن نرى ونسمع مشاكل بين الدعاة وبين بعضهم البعض وبين المشايخ بعضهم البعض. كلمة ننصح بها إخواننا في أن يتقوا الله عز وجل فيما بينهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يوفقنا وأن يسددنا لما يحب ويرضى. حول ما تفضلتم من وجود بعض طلبة العلم الذين ربما وقعوا في الغرور وظنوا أنهم قد أصبحوا بالمنزلة التي يضعون فيها ويخفضون من أهل العلم، وقالوا بلسان الحال أو بلسان المقال على سلف هذه الأمة هم رجال ونحن رجال. صحيح، إن كان المراد بالرجولة الذكورة فهذا أمر ليس فيه ممدحة في مقامنا هذا، وإن كان المراد بذلك أننا بلغنا مبلغهم ووصلنا إلى ما وصلوا إليه من العلوم والهدى والتقى والمعرفة لأمر الله عز وجل ومعايشة الأحوال لهذه المعرفة، فلا شك أن هذا نوع من الغرور وضرب من التشبع، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح الذي يجب أن يقال هم رجال ونحن عليهم عيال، هم رجال ونحن عليهم عيال، نحن عالة على علمائنا السابقين منهم واللاحقين، نحن لولا الله ثم هم ما كنا شيئا، نحن لازلنا نتربى في حجورهم وعلى أيديهم أكثر مما تربينا على أيدي آبائنا وأمهاتنا. ويعني لولا ما للوالدين من مكانة لا تمثلت قول القائل في علمائنا، فما آباؤنا بأمن منه عليه اللائي قد علينا اللائي قد مهد الحجورة. ولكن العلماء لهم مكانة عظيمة يجب أن تعرف، وليس معنى ذلك أننا ندعي العصمة لأحد من العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما نقول كل يؤخذ من قوله ويرد، إنما الذي يرد هذه الأقوال والذي يقبلها هم أهل العلم. فعلى كل حال ليس هناك أحد معصوم، فموقفنا من العلماء إن أصابوا أخذنا قولهم وشكرناهم، نشكرهم على الخير الذي قدموه لنا، وإن أخطأوا رددنا قولهم وعذرناهم. فلا يلزم أن نقبل القول الخطأ، لكن نعتذر لهم بأنهم لعل الأدلة ما وصلتهم، لعل الدليل الفلاني ما وصله، لعله لم يبلغوا أن هذا الدليل هناك ما يناهضه أو فيه علة خفية أو غير ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته اللطيفة المباركة النافعة، يعني فيما يكون بين أهل العلم من خلافات وأسباب ذلك الأمر الذي يكون فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى اعتذار لأهل العلم. نعم
فضلت الشيخ، يعني هذا بالنسبة لقضايا العلم، فما بالنا نرى الآن من ينتقد شيخا مثله أو عالما مثله في قضايا شخصية، يعني يجرح في الهيئات ويهدم الذوات، يعني الأشخاص.
على كل حال ليس هناك
نحن في أمس الحاجة،
ليس هناك أحد أكبر من أن ينتقد أو ينصح.
نعم
لكن الشأن كل الشأن في كيف ينتقد.
أيوه
كيف ينصح فقط.
صحيح.
وإلا كل منا يؤخذ من قوله ويرد. فأولا كيف ينتقد، كيف ينصح، كيف تكون نيتنا عندما ننتقد، كيف تكون مقاصدنا عندما نتكلم في الآخرين. يجب أن يكون المراد رضا الله عز وجل وبيان الحق والذب عنه، لا أن نجلب لأنفسنا بذلك مكانة أو رتبة عند الناس بانتقاص الآخرين ندعي كمال أنفسنا. هذا أمر. ويجب أيضا أن يكون النقد بما يناسب الخطأ، ما يكون هناك من أخطأ في مسألة مختلف فيها كمن أخطأ في مسألة مجمع عليها، ولا من أخطأ في مسألة خفية كمن أخطأ في مسألة معلومة من الدين بالضرورة. فالإنكار هنا والإنكار هناك يختلف، فالذي يترك واجبا ليس كالذي يترك مستحبا، فإنكارنا على تارك الواجب ليس ككلامنا مع تارك المستحب أصلا. وهكذا يجب أن يعرف كيف ننتقد، أيضا متى ننتقد، وأيضا العبارة التي نأخذها في الانتقاد. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لما سمع المزني وهو يقول في رجل كذاب قال أكس ألفاظك، قل ليس بشيء. فلابد أن تنتقل عبارة لطيفة التي تؤدي إلى إيصال الحق إلى المنصوح وإلى إعانته على قبول النصح. أما الانتقال العبارة الغليظة الشديدة، ثم أيضا هناك حالات ممكن أن أقول ما بال أقوام يقولون كذا ومن أفتى بكذا فقد أخطأ والدليل كذا. يعني في حالات يعني لا يتعين فيها تعيين المخطئ أو تسميته أو ذكره، فهناك حالات يؤخذ بالعموم، هناك حالات يؤخذ بالتعيين، ولكل حالة ضوابطها. ولكن الحكمة من أوتيها فقد وفق إلى خير كثير، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ ندخل في الموضوع. طبعا في هذه الآونة منذ سنوات قليلة خرج علينا فكر لا أقوله بجديد ولكنه موجود، ولكن بدأ ينتشر بعنوان المداخلة، وأردت أن أسميهم حتى نحاول أن نتحدث بصورة أعم، جرأة على المشايخ والعلماء، تبديعهم، تفسيقهم، تضليلهم، جرأة كذلك على الأحكام وتصنيف الناس إلى أهل سنة وأهل بدعة، إلى أصحاب منهج أهل السنة والجماعة، إلى خوارج أو إلى مرجاء أو ما إلى غير ذلك من أفكار، ثم إذا بهم كذلك يؤصلون للناس أصولا لا أزعم أنها خارجة عن الإسلام ولكنها مؤولة تأويلات فارغة. فما هي أصول هذه الفرقة؟ حتى أنهم يعني فيما أعلمه جيدا يصنفون أصحاب الدعوات أو الجمعيات الدعوية مثل أنصار السنة والسلفية والإخوان وغيرها من الجماعات أنها فرق نارية والعياذ بالله.
أعوذ بالله. على كل هذه الفرقة التي تفضلت بالإشارة إلى شيء من منهجها وطريقتها، لا شك أن لها آثارا سيئة جدا على الدعوة، وأنها سلكت مسلكا خالفت فيه طريقة العلماء، وسلكت في ذلك طرقا أدت إلى تفتيت الدعوة وشرذمتها واندثارها وضياعها في كثير من البلدان. وهذه الفرقة كان لها آثارها السيئة في اليمن وفي السعودية وفي الشام وكذلك في دول الخليج بصفة عامة، يعني في إفريقيا خاصة الشمال إفريقيا وغرب إفريقيا. الآن لها بوادر موجودة الآن في مصر في الفترة التي أنا جلستها هنا ورأيت يعني دخانها بدأ يعني جمرها يعني يأتي بدخان، وأعمدة الدخان وألسلة الدخان من هنا ومن هناك. هذا الفكر هذا الفكر في الحقيقة قد يعني شغل الدعوة عندنا في اليمن فترة طويلة، الأمر الذي كان لا بد من التصدي له، ولكن يجب أن يعرف أن التصدي لمثل هذه الأخطاء لا يكون إلا بالعلم النافع وبالأصول العلمية الصحيحة. أما مجرد التشنيع والتجديع والسب والشتم فما الفرق بينهم وبين من يرد عليهم؟ فإذا كنا نعيب عليهم أنهم سلكوا هذا المسلك فيجب ألا نقع فيما وقعوا فيه. هم أتوا من عدم إلمامهم وإحاطتهم بمنهج السلف الصالح، هم سلفيون من حيث الانتماء ومن حيث الانتساب، ومع ما فعلوه أنا لا أخرجهم من دائرة السلفية ولا من دائرة أهل السنة والجماعة، بل أرى فيهم فضلاء وأرى فيهم أتقياء وأرى فيهم عبادا وأرى فيهم صالحين أيضا، كما أن أيضا أرى فيهم طلاب علم وقوما أيضا يعني رزقوا أبوابا من أبواب الخير. لكن هذا لا يلزم منه أن نسكت عن الخطأ إذا كان هذا الخطأ يتعدى ضرره،
وهذا تمام الإنصاف حضرتك.
نعم بارك الله فيكم، يتعدى ضرره. كما أننا أيضا إذا كان عندهم شيء من الأخطاء لا نجحد ما عندهم من الصواب والحق الذي أصابوا فيه ونفع الله بهم فيه. فهذه الطريقة لو عملناهم بطريقتهم هم، وهي الطريقة الهدامة التي تهدم ما عند المخالف، لهدمنا ما عندهم من الخير. ولكن نحن لا نستجيز لأنفسنا هذا الشيء، كما أننا ننكره عليهم فلا نقع فيه. فمن البلية أن الإنسان ينكر الشيء ويقع فيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يجب علينا أن إذا أنكرنا شيئا أن نتحاشى الوقوع فيه. هذه الفرقة لا شك أنها قامت على عدة أصول، وكما تفضلت في مقدمة حديثك أنهم تأولوا أدلة في الكتاب وفي السنة، وتأولوا نصوصا وقفوا عليها من كلام أهل العلم السابقين واللاحقين، مما أدى بهم إلى أنهم فهموها فهما على غير وجهها، وأتوا من أمرين شهيرين: الجهل والعجلة أو البغي والظلم. فالجهل بما يعني عرف به منهج السلف الصالح من إحاطة لفهم الكتاب والسنة، ومن إدراك ثاقب وبعد نظر ومعرفة وفهم يعني دقيقين لنصوص الكتاب والسنة، هم لم يحيطوا بهذا المنهج. الأمر الذي جعلهم يأخذون نتفا من أقوال أهل العلم ثم يجعلوا هذه النتف أصولا، ويجعلوا هذه النتف ولأنها وافقت شيئا في فهمهم هم، لا نقول في أنفسهم، في فهمهم للسنة. فنقول لما وفقت هذا الشيء أعجبوا بها، ثم جعلوا هذه الأشياء أصولا، وجعلوا الدندنة حولها، فمن خالف فيها فقد خالف في أصل من أصول الدين. ومن ثم استجازوا لأنفسهم أن يجعلوه من الفرق النارية كما تفضلتم. قد يقول قائل: كيف جعلوه من الفرق النارية؟ نقول: كونهم أخرجوهم من دائرة السنة والجماعة فقد جعلوهم في الفرق الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي بعض الروايات، وإن كان بعض أهل الحديث له فيها نظرة حديثية، إلا أن معناها هو معنى الرواية الصحيحة: ما كان عليه أنا مثل ما كان عليه أنا وأصحابي، فما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو ما كانت عليه الجماعة. فوإن كان هناك من يتكلم عن هذه العبارة أو عن هذا اللفظ بنظرة حديثية معينة حول الثبوت وعدمه، إلا أن المعنى واحد داخل في الجماعة. فمن لم يكن من الجماعة فهو من الفرق الهالكة، أي الفرق النارية، من 72 فرقة. أما من خرج عن 73 فرقة فهم غير المسلمين، عن 73 فرقة بالكلية فهم غير المسلمين، فاستجازوا لأنفسهم أن يجعلوا هؤلاء من الفرق النارية أو من الفرق الهالكة. إيش أصولهم التي أقاموا عليها هذا الفكر؟ أشهر هذه الأصول أنهم أقاموا الولاء والبراء على المسائل التي هي عند العلماء مسائل اجتهادية أو خلافية يسوغ الخلاف فيها ويكون المخالف فيها بين أجر وأجرين، كما كان الشافعي رحمه الله يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هؤلاء جعلوا قولهم جعلوا المسألة قولا واحدا، والقول الواحد هذا هو قولهم، هو قولهم. ومن خالف هذا القول فلا يقال فيه أخطأ، إنما يقال فيه ضل. وكلمة ضل هذه يعني فيها تلطف، وإلا هي أولى الصواريخ التي سيطلقونها عليه. أولا ضل، ثم بعد ذلك ضل ضلالا بعيدا أو ضلالا مبينا،
ثم ابتدع،
ثم ما يقال ابتدع، يعني يقفزون إلى مبتدع ضال، مبتدع ضال، ثم يعني، وهكذا يتوصل بهم الأمر إلى زنديق، يتوصل بهم الأمر إلى أنه
لكن يعني يتورعون
من اليهود والنصارى،
يتورعون
على الإسلام من اليهود والنصارى، يصل بهم الأمر إلى هذه العبارات. إيش يتورعون عن إيش؟
يتورعون عن التكفير.
أما التكفير
إن شاء الله
هم يتورعون عن التكفير،
لكن
هم فتحوا الباب، هم فتحوا الباب للجرأة، جعلوا الإنسان يتجرأ في الأحكام، ومن تجرأ في الأحكام شيئا فشيئا يهرول. وربما قالوا في الرجل أنه يقول مقالات كفرية، أنه يقول كذا ويقول كذا، ومثلا قد يقولون مثلا أنه يقول مقالات كفرية مجمع على أنها كفر، ثم يقولون أنه يعني لا يلزم أن تقام عليه الحجة، فإن السلف مجموعون على أن من وقع في الكفر يكفر. طيب أنت عندما تقول فلان قال مقالة كفرية مجمع عليها، ثم تقول لا يلزم أن تقام عليه الحجة، ثم تقول أنا لا أكفره، أنت الآن ألقاه في اليم مكتوفا، ثم قال له لا إياك أن تبتل بالماء، أنت الآن فتحت الباب له ليكفره. يقول أمر مجمع عليه أنه كفر ولا يلزم أن تقام عليه الحجة، إذن هو كافر. فإذا جبنت أنت وقلت أنا لا أكفره، يأتي آخر يتجرأ،
لأنه لغى أصلا ضوابط التكفير المعين،
لغى ضوابط فالشاهد أن هذا الفكر هو بوابة ومرقاة لغيره، لأنه يعني يأتي والعقيدة تختمر في نفس صاحبها، ثم بعد ذلك يقول هذا الشيخ لماذا لا يقول كذا،
أنا
لا أقلد شيخي، إذن أنا أكون في هذه الطريقة وأكفر. ولذلك أنا ذكرت هذه الفرقة أنها سبب من أسباب التكفير، وإن لم تقصد ذي التكفير.
صحيح.
وإن لم تقصد ذي التكفير. فعقد الولاء والبراء على المسائل الاجتهادية هذا أصل واضح في هذه الفرقة. قد يقول قائل مثل ماذا؟ إيش المسائل الاجتهادية هذه؟ قد يسألك مثلا ويقول لك ماذا تقول في العالم الفلاني؟ ماذا تقول في الداعية الفلاني؟ تقول والله الداعية الفلاني هذا رجل يعني صالح ونفع الله به. يقول لك إذا أنت يعني مبتدع، أو أنت لا تفهم منهج أهل السنة والجماعة. ليش ما أفهم منهج أهل السنة والجماعة؟ لأن فلانا هذا يقول كذا وكذا. طيب أنا ربما ما فهمت، ما وقفت على كلام فلان هذا، طيب وقفت عليه لكن ما فهمت فهمك منه، طيب وقفت عليه وفهمت فهمك منه، لكن أنا أكتفي بتخطئة القول، أما القائل فلا أتكلم فيه إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذن عندما أنت تقف مع هذه تقف معه هذه الوقفات، هو لا يرضى منك هذه الوقفة، ثم بعد ذلك يلحقك به، بل الأمر ربما يتطور إلى أكثر من ذلك.
قلت الشيخ أن هم بيستعينوا كده بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني قاعدة التكفير أو قاعدة من يكفرون الناس أنهم يقولون بأن فلان أو مثلا مسؤول فلاني كافر، فمن لم يكفره فهو كافر، الشعب أو الناس اللي حواليه ما يعرفوش.
هذا في باب التكفير ونحن تكلمنا عنهم أنهم يفتحون الباب ثم لا يدخلون يفتحون الباب ثم لا يدخلون. لكن هم يقولون من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع
صحيح.
ويقول فلان مبتدع من لم يبدعه اهجره ثم اهجر من لم يهجره.
ايوه بما ان اذا
واهجر من لم يهجر من لم يهجره, يهجره. وهكذا تتسلسل بهم السلسله الجهنميه هذه الى ان يكون يعني اصبحت الاحكام الشرعيه كالتيار الكهربائي. اذا مسك التيار صعق
وليجي ينقذه ورا الغيب
وليجي يلمسه يصعق وهكذا.
صحيح.
هذه طريقه يعني كارثه اذا نسبت للاسلام.
صحيح.
الاسلام حنيف والاسلام سمح والاسلام بريء من هذه الاقوال. وأنا أقطع بأن السلف بريئون من هذه الأفكار. وأنا قد ناقشتهم ووقفت أمامهم وألفت في ذلك المؤلفات وسجلت الأشرطة وفي مقام هذا مستعد لمن يريد أن يناقش في هذه المسائل. مستعد في مقام هذا سواء في فضائية أو في غير فضائية, ومستعد لمن يريد سؤالا في مقامنا هذا أن يتكلم في هذه المسائل. وأنا سأناقشه أمامك وأمام المشاهدين ليسمعوا كيف أصل به إلى المسائل الإجتهادية كيف سيحكم على أهلها. هذه مثلا الحكم على الأشخاص وعلى الجماعات وعلى الطوائف هذا من مسائل الإجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف. أبو حاتم الرازي يحكم على رجل بأنه ضعيف, أبو زرع الرازي يحكم على رجل بأنه ثقة. ما قال أبو حاتم لأبو زرع أنت مميع. ولا قال أشم منك رائحة الحزبية
ولا قال هذا
كما يقول هؤلاء. ولا قال هذا حوله علامات استفهام كما يقول هؤلاء. هذه مسألة واضحة جدا. وأكثر خلافاتهم مع من خالفوهم فرع عن هذه القضية. ماذا تقول في فلان, ماذا تقول في العالم الفلاني, ماذا تقول في الجماعة الفلانية, ماذا تقول في الشخص الفلاني. بل هناك ما هو أكبر من ذلك, هو مثلا أنت نزلت القاهرة زرت من؟ والله أنا زرت فلان ابن فلان. طيب فلان هذا عندهم مصنف تصنيفا معينا
لمجرد مبتدع. الزيارة
مبتدع ليش؟ هذه قضية تخصهم. أما أنت قد لا تراه كذلك, قد تراه أفضل منهم وأنفع الإسلام منهم. هو كذلك في أشياء, في كثير من الذين يتكلمون فيهم هم أنفع الإسلام منهم. هم أنفع الإسلام منهم. يتكلمون في أئمة الحرمين, أئمة الحرمين المكة والمدينة يتكلمون فيهم. يتكلمون في يعني الدكاترة ورؤساء الأقسام والمدرسين في الجامعات في أم القرى وفي المدينة النبوية وفي جامعة الإمام محمد بن سعود. يتكلمون في علماء مصر, يتكلمون في علماء إفريقيا, يتكلمون في علماء اليمن. يتكلمون ما يرضون عن أحد, ما يرضون عن أحد. هذا فكري يعني تدميري, فكر تشطيري, يعني لا يقوم, لا تقوم مع الإسلام للإسلام معه قائمة.
نعم فضيلة الشيخ, معلش معنا اتصال من فترة. الأستاذ عالم الغربية, السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لشيخك الكريم.
الله يبارك فيك.
بس سؤال الدين اللي هم يعني مرأي الدين في حكم الخارجين عن الجماعة, هل نسميهم في مجتمعنا اللي موجود حاليا الليبرالية والعلمانية؟ لو اني فضلت الشيخ كلمة الليبرالية والعلمانية دي بتزعل ناس, لان ما عرفناهاش الا السنة دي, بس مصطلح جديد. فانا هل هم خارجين عن الجماعة عن السنة عن المذهب السني؟ وشكرا.
حاضر الزعلي.
شكرا شكرا.
فضلت الشيخ كمل حديث
نواصل.
كان في سؤال بس تفضل.
طيب على كل يعني عندما يصنف المرء لمجرد أنه نزل في فلان عند فلان أو زار فلان أو تغدى أو تعشى عند فلان, هذه كارثة. نسبته إلى الدين مأساة. كذلك أيضا مثلا نحن الآن في قناة الحكمة, قناة الحكمة مصنفة عندهم تصنيفا معينا, قناة الناس, قناة الرحمة, قناة يعني الخليجية, القنوات الإسلامية وغير الإسلامية, كل قناة لها تصنيف. فمن ظهر في القناة الفلانية فهو يلحق بالطائفة الفلانية. هذا فكر يعني
أنا تصدق لكلام فضلتك باشمهندس وسام, موجود له فولدر معين في عندي واحد من أصحاب هذا الفكر, وربما أنا وربما فضلتك ومجموعة كبيرة جدا. وفاجأ
أنا قطعا
حركة الأساس طبعا. فضلتك يعني نفس المشكلة كانت موجودة واحد يعني شيخ أو هناك هدان الله وإياه, يعني اسمه فريد المالكي لعلك تسمع به. كان يأتي بأسلوب بما أن إذن يعني من مثلا الشيخ سلمان العودة كان بيتكلم عن الشيخ سلمان بخاصة أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. قالوا له إزاي؟ قال لهم بما أن سلمان العودة أقرب كتبا وعلما ودعوة بينه وبين المسلمين فهو يؤثر عليهم أكثر من اليهود والنصارى، فخطره على الإسلام أشد من اليهود والنصارى. فهذه الركيزة، الركيزة الولاء والبراء، هل الولاء والبراء يتباعد فضيلة الشيخ؟
نعم نعم، لكن الآن سنخرج من
قضية القضية.
يعني إذا كنت
خلينا في الأصول
حتى نعم. سؤالك الأول وهو سؤال ما هي أصولهم؟
أيوة لا لا ما نسحبوش،
خلينا يعني فيه. أترك الجواب وأجيب على السؤال.
لا ما في الأول إحنا قلنا الأول أصل إيه؟
أصل عقد الولاء والبراء على المسائل الاجتهادية.
نعم.
أيضا أريد أن أجعل أمثلة توضح لأن نعم. بالمثال يتضح المقال.
نعم تفضل.
المسائل الاجتهادية مثلا على سبيل المثال الدخول في العمل السياسي في الانتخابات وفي المجالس التشريعية سواء مجلس الشعب أو برلمان أو مجلس نواب أو غير ذلك. هذه مسألة يعني العلماء والدعاة وطلاب العلم الذين سلكوا هذا المسلك لم يصححوا ما في هذه الأشياء من مخالفات شرعية، ولكن يقولون نحن أغلقت أمامنا الأبواب إلا أن نسلك هذا المسلك، فإما أن نتركه بالكلية ويأتي غيرنا يضع القرارات التي تلف الحبل على أعناق هذا الجيل وما بعدها من أجيال، وإما أن نخفف الشر ما أمكن أو نقيم من الخير ما أمكن، فيكون هذا من باب تقدير المصالح والمفاسد. تقدير المصالح والمفاسد ضرب من الاجتهاد، لأنك لا تقول في أن حكم الشعب إن خالف حكم الله فيؤخذ كلام الشعب ويترك كلام الله.
لا,
لا تقول بهذا ولا تعتقد
هذا. لا يقولون ذلك.
لا تعتقد أنت هذا.
نعم.
ولا تقول إن للأغلبية أن تحل الأمر المجمع على تحريمه أو تحرم الأمر المجمع على حله.
نعم.
وأنه يجوز لها ذلك. لا تقول أنت بهذا أبدا. ولا تعتقد هذا. ولكن تقول لما ضيق على الإسلاميين ولم يعد أمامهم سبيل إلا هذا من ناحية دفع الشر الذي هو في هذه المجالس.
نعم.
فندخل في هذا ضرا للشر. أو لما أمكن من الشر، وهذه فتوى جمهور كبار أهل العلم في هذا العصر.
نعم.
أنت إن خالفتهم في هذا قالوا فيك المقالات الشنيعة، بالرغم أن هذه مسألة قابلة للاجتهاد، قابلة لأن قول صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب.
صحيح.
إن لم يكن هذا هو القول الراجح فلا أقل من أن نتنازل ونقول قولي وقولك من جملة مسائل اجتهادية.
صحيح.
نعم. فعلى هذا الشاهد إجابتنا على ما تفضلت من السؤال، الولاء والبراء يتبعضان.
احنا ناخد بس الجزئية دي يعني
الولاء والبراء يتبعضان.
نعم.
وهذا هو الذي كنا نتكلم به وبه استهللنا هذا المجلس. نحن وإن كنا نخالفهم في شيء إلا أننا نمدحهم في أشياء. هذا من تبعض الولاء والبراء.
صحيح.
وهذا ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، وهم للأسف يخالفون هذه القاعدة، وهم يرون هذه القاعدة تمييعا، وهذا من أصولهم أيضا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والمؤمن يحب ويبغض ويوصل ويهجر ويمدح ويذم بقدر ما فيه من خير وشر وسنة وبدعة. قال: وهذه قاعدة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة، لم يخالف فيها إلا الخوارج والمعتزلة والروافض والمرجئة،
أصحاب الفرق.
أصحاب الفرق. لماذا؟ المرجئة عندهم ولاء كامل، عندهم ولاء كامل.
نعم.
لأن المعصية لا تضر الإيمان عندهم.
نعم.
فيوالونه بإيمان كامل.
نعم.
وإن عمل من المعاصي ما عمل
لا يضره.
ليش؟ لأنه لا يضر إيمانه.
نعم.
وهذا مذهب فاسد.
نعم.
لأن المعاصي تنقص الإيمان.
نعم.
وإن كانت لا تنقضه أو تزيله إلا أنها تنقصه.
نعم.
أو تنقصه.
نعم.
الخوارج يرون أن المعصية كفر مزيلة للإيمان.
نعم.
يعني التناقض، هذا المعصية لا تضر أصلا الإيمان ويبقى الإيمان كاملا. هذا الفرقة الخوارج يقولون إنها تزيل الإيمان بالكلية ويكون كافرا وفي عداد الكافرين. أما أهل السنة يقولون ممكن أن يكون الرجل عنده بر
وفجور
وطاعة ومعصية، وعنده يعني صلاح وفساد، صلاح من جانب وفساد من جانب، فيحب من جانب ويبغض من جانب،
من جانب آخر.
نعم. ويوالى من جانب ويعادى من جانب.
نعم.
ويمدح من جانب ويذم من جانب. طالما أن موجب المدح موجود وموجب الذم موجود.
نعم.
فممكن أن يعني طالما أننا نقر بقاعدة أهل السنة باجتماع الأمرين، إذن نقول أيضا باجتماع ما يترتب عليهما.
نعم.
من ولاء وبراء ومدح وذم ووصل وهجر.
نعم.
هذه القاعدة جميل. التي للأسف أنا الآن أقولها وبكل وضوح، إن كثيرا من الذين ينكرون هذا الفكر ويعيبون على هذه المدرسة التي نحن نجيب أو نتكلم حول سؤالكم الكريم، إن كثيرا من الذين يخالفون هذه المدرسة للأسف يطبقون كثيرا من أصول هذه المدرسة وإن كانوا يظنون أنهم ضد هذه المدرسة. نعم.
في قضايا الولاء والبراء أيضا. نعم. يعني فيما بيننا وبين بعض.
إيه؟
سيأتي إن شاء الله. طب الأصل الثاني؟
الأصل الثاني من أصول هذه الفرقة.
نعم.
عندهم مفهوم أهل السنة والجماعة يضيق جدا إلى أنه لا يسع غيرهم. لا يسع غيرهم.
الله أكبر.
تضييق مفهوم أهل السنة والجماعة حتى أصبح أهل السنة هم وهم أهل السنة، من والاهم فقد والى السنة ومن خالفهم فقد خالف السنة.
ضيقوا وسعا.
يعني لدرجة أن أحدهم مثلا يقول أنت تخالفني في المسألة الفلانية، أنت تتكلم علي وأنت تريد أن تهدم السنة بهدمي.
يا سلام.
يعني لا يستطيع ما يتصور أن يفصل بينه وبين السنة. يعني ممكن أنا أعيب عليك، لا أعيب على الإسلام، أنت مسلم، لكن أعيب عليك أنت. ممكن أن تتهمني أنا ولا يلزم من ذلك أنك تتهم الإسلام. هل هناك تلازم أني إذا مدحت فيكون مدح الإسلام وإذا ذممت يكون ذم الإسلام؟ لا تلازم. أنا بشر أصيب وأخطئ، أنا بشر أفهم من الإسلام فهما صحيحا وقد أفهم فهما خاطئا، فإن أصبت فبقدر قربي من الحق وإن أخطأت فبقدر بعدي عن
الحق.
أما أن يكون أنا الإسلام والإسلام أنا، أنا السنة والسنة أنا، هذا مصيبة كبرى. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه بعض طلبة العلم قال من أين جئتم؟ قالوا من عند أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب الهمداني. قال نعم الرجل هو؟ قالوا إلا أنه يقع فيك أو يطعن فيك. قال ماذا أفعل؟
بيحبوا يهدوا النفوس دول.
نعم، هذا الشباب بصفة عامة في الوسط.
نعم.
قال ماذا أفعل؟ رجل صالح بلي بي.
الله.
هذه الكلمة في الحقيقة يجب على الإخوة المشاهدين أن يدركوا أنها تمثل منهجا وأصلا من أصول دعوة أهل السنة والجماعة، وهي ماذا أفعل؟ رجل صالح بلي بي.
يعني أتى بالخطأ من عنده،
يعني يقول هو رجل صالح بالرغم أنه يطعن فيه فهو رجل صالح. لم ينفي الصلاح عنه وقال ابتلي ببغضي، يعرف أنه يبغضه. ومع ذلك أمر بالكتابة عنه، وكان أحمد إذا قال اكتبوا عن فلان هذا توثيق لفلان، توثيق له. فبقي على توثيقه وحكم بصلاحه وعرف أنه يطعن فيه، ولم يقل أنا إمام أهل السنة فمن تكلم فيه فقد تكلم في السنة، بالرغم أن أحمد قيل فيه أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك. فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. يعني أحمد بلغ هذه المكان عند أهل السنة، ومع ذلك للأسف، يعني ومع ذلك لا أقول للأسف بل لتأكيد أن هذا منهج أهل السنة وأنه رجل يغضب لله لا يغضب لنفسه، لم يقل في الرجل الذي خالفه إنه ليس بصالح، إنه عدو الإسلام والمسلمين، بل اعتبره رجلا صالحا وأمر بالكتابة عنه مع علم بأنه يخالفه. هذه مصيبة كبرى عندما يجعلون أنفسهم الحكم عليهم هو حكم على الإسلام.
يعني هذا الأمر
قبولا أو ردا
بكل صراحة ليس له أي حظ أو نصيب للنفس. أنا لا
يعني
أرى، يعني حركة تتحرك تماما أن أنت تتكلم في الموضوع ده، لكن
أنا أقول لماذا لا أحب أن أقول هذا هوى وهذا اتباع الهوى. ليش ما أحب أقول هذا؟ أنا في سعة من أمري وأتكلم على أصول علمية ولست بحاجة إلى أن أغوص في الغيبية وأن أغوص في النوايا والأسرار.
جميل.
لأن أعيب عليهم هذه الطريقة إغراقهم وإفراطهم في الوقوع في النوايا وتفسير النوايا والمقاصد على ما يريدونهم.
نعم.
وهذا من جملة الأصول التي أنا يعني أتكلم عنها الآن.
فضل الشيخ نتكلم في الموضوع ده بخاصة ليه؟ لإني لم نسمع من علماء السلف ولا الخلف من قال أنك إذا أردت أن تهدم الإسلام فيكون ذلك بهدمي، أو إذا هدمتني أو جرحت فيه فأنت تجرح في الإسلام. ما سمعنا بهذا الكلام إلا في هذه الفرقة. نأخذ إن شاء الله يعني بعد اتصال عبد الرحمن من منصورة. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عبد الرحمن السلام عليكم. يا مرحبا.
الله يخليك. انا كنت عاوز اسال بعض الاسئله للشيخ، اتمنى ان هو يجاوبنا عليها.
تفضل.
كنت عاوز الاول تعريف للسلفيه، وهل هي جماعه ام جمعيه ام منهج، وايه الفرق بين كل حاجه من دول؟
طيب حاضر.
وهل السلفيه لها قيم وهل يجوز البيع داخليا بين المشايخ على قيم يطاع او ينصب له السمع والطاع. السؤال الثاني دلوقتي في اخوة كتير بيقولوا ان اخطاء الاحزاب ديت محسوبة على المنهج السلفي.
نعم.
فهل في فرق بين الحزب كتجربة والمنهج السلفي؟ جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. الله يبارك. الاخ حسن من المعادي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يحفظك. اتفضل.
حتى هنيك على البرنامج الرائع ده.
ربنا يبارك فيك. جزاك الله.
وابشرك كمان ان ضيوفك كلهم على خير ودايما وجوههم مضيئه يعني.
ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا.
كنت عايز بس اقول لحضرتك ليا سؤالين بس صغيرين يعني.
فضل.
اول حاجه انا يعني كنت قابلت جماعه من اللي هم الجهاديين. كنت عايز اعرف هم عندهم شيء مشوش عندنا في الانتخابات يعني بيخطئونا ان احنا دخلنا الانتخابات ديت لان احنا كاحزاب سلفية يعني او اخوان او اي حزب اسلامي دخل تحت الدستور مش اسلامي. تاني سؤال بس كنت عايز اعرف رأي شيخنا الكريم في الشيخ اسامة بن لادن.
شيخ مين؟
الشيخ اسامة بن لادن.
اسامة؟ اسامة مين؟
اسامة بن لادن.
اسامة بن لادن. حاضر حاضر رحمه الله. تفضل شيخنا.
نواصل او نجيب على اسئله الاخوه؟
لا نواصل عشان ناخد الاصول ونجيب ان شاء الله.
طول الحديث نجيب على اسئله الاصول اسهل بسرعه.
طيب طيب
على اساس لا يطول الانتظار.
طيب السلفيه جماعه ام منهج ام جمعيه؟
سؤال اخينا ابو عبد الرحمن المنصور. السلفيه جماعه ام منهج ام جمعيه؟ السلفيه منهج.
نعم.
السلفية قبل كل شيء منهج.
نعم.
من تمسك به كان سلفيا.
نعم.
وليست إطارا معينا من دخل فيه على عجره وبجره فهو سلفي.
نعم.
ومن خرج منه وإن كان تقيا فليس بسلفي. لا.
نعم.
السلفية منهج.
صحيح.
وقواعد وأصول وبرنامج لسنا الذين وضعناه ولكن هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم أهل العلم الكبار الذين زكت الأمة فهمهم وزكت الأمة بل زكى القرآن طريقتهم وزكت السنة يعني مشاربهم.
نعم.
ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم
إلى, إلى, إلى وقتنا هذا.
لا ابتداء من الصحابة يعني أكثر العلماء على القرون المفضلة.
القرون الثلاثة.
خير الناس قرني. نعم. ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم.
نعم.
أكثر علماء على هذا.
نعم.
فالسلفية منهج.
طيب.
ثم هذا المنهج قد يتبلور في جماعة إذا كانت هذه الجماعة فهمت هذا الفهم الصحيح واجتمعت عليه وتناصرت عليه وتعاونت على البر والتقوى.
نعم.
قد يكون كذلك.
نعم. نعم.
وقد ينبثق من هذه الجماعة جمعيات.
نعم.
هذه جمعية للأيتام، هذه جمعية للأرامل، هذه جمعية تسلك العمل الخيري، هذه الإغاثي، هذا. نعم. الدعوي، هذا الطبي إلى غير ذلك. قد.
نعم.
ينبثق منه.
نعم.
ولا تعارض بين هذا وذاك. لكن. نعم. الأصل أنها لابد أن تقوم على منهج علمي ويكون هذا المنهج موافق الكتاب والسنة بفهم السلف.
نعم.
أما من يدعي أنا سلفي وهو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة.
نعم.
فكل من يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك.
نعم.
فهذا من ناحية
على فكرة أنا حفظت البدوة من حضرتك وإحنا في اليمن.
طيب الحمد لله.
طيب هل لهم قيم أو بيعة؟
في الغالب الموجود الأصل أن يكون لهم أن تكون لهم دولة وأن يكون لهم يعني رئيس أو ما يسمى بإمام أو ما يسمى بمثلا أمير أو غير ذلك. هذا هو الأصل. لكن لما لم تعد هذه المسائل يعني موجودة في هذا العصر لتناثر الجماعات والأفكار والآراء أصبحوا مع كل دولة يعيشون فيها لا يرون لأنفسهم أن يعملوا دولة داخل دولة إذا كانت الدولة التي يعيشون فيها دولة إسلامية. لا يعيشون داخل هذه الجماعة بجماعة أخرى وبدولة أخرى وسمع وطاعة لهم بما يخالف السمع والطاعة العام. الموافق للكتاب والسنة.
يعني فضلتك مقصود هنا البيعة الملزمة بيعة الخلافة هل تجوز؟
لا إذا كانوا في بلد إسلامي.
نعم.
في بلد إسلامي لا يجوز لهم أن يعملوا بيعة يكون فيها السمع والطاعة التي يترتب عليها مخالفة
لتنظيمية فقط
إنما العمل الإداري أو العمل يعني التربوي أو نعم. العمل في إعداد
نعم.
البعد عن العمل الفوضوي إلى عمل جماعي، وقد يكون هذا العمل الجماعي فيه رئيس، فيه أمير، فيه قائد،
بأي اسم بأي شيء
تسمى الأحنا، إن لا حساسية عندنا من الأسماء.
نعم.
وليس بيننا وبين بعض الحروف الهجائية عداوة ولا حساسية. يسمى أمير، يسمى
إمام أهل السنة،
يعني يسمى شرائي. إماما، يسمى نعم. رئيسا، يسمى نعم. رئيس مجلس إدارة، نعم. يسمى مثلا نائبا، ما عندنا حساسية في هذا. نعم. العبرة بالمسميات، العبرة ماذا وراء ذلك. إذا كان عنده يعني كان العمل تنظيميا فلا بأس بذلك، وأما إذا كان تنظيميا إداريا، أما إذا كان العمل يترتب عليه معارضة وافتئات وشر على الجماعة الأم والجماعة العامة وهي دولة الإسلام العامة، فهذا لا يجوز. وأظن أن السلفيين الحمد لله لا يعملون هذا. أما عهد أو أشياء مثل هذه المسائل التنظيمية الإدارية أو غير ذلك، هذه مسائل واسعة يسع فيها الخلاف.
طيب فضلت الشيخ، الأحزاب يعني يقولون أن الأحزاب هذه وإن كانت منبثقة وخارجة عن هذه الجماعات، سواء كان الحرية والعدالة يخرج من رحم الإخوان، حزب النور من رحم السلفية، هذه الأحزاب إذا أخطأت فالخطأ في رقبتها هي، ولا يمثل ولا يكون في الجماعة هذه أو تلك.
إذا مثلا نقول مثلا حزب الحرية والعدالة أو حزب النور اللذين انبثقا من السلفيين والأخوان المسلمين، لا يلزم من خطأ الحزب خطأ الجماعة، ولا يلزم من خطأ الجماعة خطأ الإسلام.
أيوة جميل.
من خطأ الجماعة نفسها.
أيوة طبعا.
أنا عندما أقول الحزب قد يخطئ،
صحيح،
ليس معنى ذلك أن الجماعة ما تخطئ. أيضا السلفيون يخطئون،
نعم،
الإخوان يخطئون، لكن لا يلزم من خطأهما خطأ الإسلام.
نعم.
فلابد أن نفرق بين المسلمين وبين الإسلام.
نعم.
المسلمون بشر يخطئون ويصيبون، أما الإسلام منهج الله هو الحق المبين الذي لا شك فيه.
نعم.
لكن بعض الناس لقصور فهمهم وكذلك أيضا لعدم إنصافهم لا يكادون يفرقون بين الخطأ الشخصي والخطأ المنهجي، فإذا أحبوا شخصا أخذوا كلامه بعجره وبجره، وإذا كرهوا شخصا ردوا كلامه بعجره وبجره، وإذا أحبوا شخصا نسبوا ما هو فيه من الخير إلى الإسلام، وإذا كرهوا شخصا نسبوا ما فيه من الانحراف إلى الإسلام، وهذا كله انحراف في أو بخس في الميزان.
نعم. طيب فضلت الشيخ ناخد بعض الأصول أيضا، أصول
نعم.
هذه
طيب حول الأصل الثاني تضييق نعم. مفهوم أهل السنة والجماعة، عندما أفهم أن أهل السنة يعني منحصرون علي هذه مصيبة كبرى.
صحيح.
يعني بعض الناس يقال له فلان إيش تقول فيه ليس من أهل السنة، لماذا؟ قال لا أعرفه. سبحان الله، وهل كل من لا تعرفه لا يكون سنيا؟ هل أنت تعرف كل أهل السنة؟
والله فضلت الشيخ أنا سمعها بأذني، يقول له فلان، يقول له نعم من أهل السنة، فلان لا ليس من أهل السنة، وكأنه يأتي بسكين
نعم.
ويقطع بين الناس ليفصل هذا عن ذاك،
يقول ليس من أهل السنة نعم. لماذا؟ لا أعرفه، ولو كان سنيا لعرفنا. هذه مصيبة كبرى. كم تعرف وكم تجهل، كم تعرف وكم تجهل من أمور الدين، دع عنك الأشخاص،
الأشخاص نعم.
كم تجهل من المسائل العلمية التي قد يجب عليك أن تتعلمها
نعم.
ولا يسعك جهلها
نعم.
فضلا عن الأشخاص الذين أنت يعني لا تعرفهم. هذا أيضا تضييق مفهوم أهل السنة والجماعة، وحصرهم أهل السنة والجماعة في مسائل معينة، من وافق عليه فهو سني جلد وأسد السنة وإمام السنة إلى غير ذلك، ومن خالف في شيء منها فلا تسأل عنه، لا تسأل عنه فهو أضل من حمار أهله. هذا أصل ثاني من الأصول. أيضا من أصولهم عدم التعاون مع من يخالفهم وإن كان في شيء من الحق. لماذا؟ لأنهم يرون هذا تمييعا، يرون هذا من التمييع في الدين، أنك توافقه، أنك تتعاون مع من تخالفه، مع أن هذا غير صحيح.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام تعاون مع المشركين.
نعم.
قال شهدت مع أمتي حلفا في الجاهلية، هذا لو قبل الإسلام.
نعم.
لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، وذلك في نصرة المظلوم، وذلك في نصرة نعم. المظلوم. هذا أمر. أمر آخر من ناحية يعني التعاون مع المشركين، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حلف خزاعة.
أيوة.
خزاعة كان في حلفه وفي عهده مع قريش، ولما اعتدت قريش على خزاعة وهم غير مسلمين قام النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك سببا في الفتح.
نعم.
سببا في الفتح، فتح مكة. إذن ممكن أن تتعامل مع غير المسلم وأن تتعامل مع غير المسلم فضلا عن أن يكون مسلما. ولكن تذكرة أو إعادة لما تفضلتم به من قبل أنهم يرون من خالفهم أضر من اليهود والنصارى. نعم. ليش حجتهم؟ يقولون أن هذا المسلمون يثقون به أكثر.
نعم.
نقول لهم يلزم من قولكم هذا أنه كلما كان للرجل يعني علو كعب في خدمة الدين وبلاء حسن في خدمة الدين ويد بيضاء في نصرة الدين وأصبح محبوبا عند المسلمين
يكون متهم،
يكون هذا خطأه أضر على الإسلام اليهود والنصارى لأن الثقة فيها أكثر من غيره.
صحيح.
لو أخذنا بقاعدتكم هذه إذن أحمد بن حنبل لو أخطأ في شيء أضر على الإسلام اليهود والنصارى.
صحيح.
لأن أحمد إمام أهل السنة وموضوع الثقة.
حشوك.
إذن البخاري، إذن سفيان الثوري، إذن حسن البصري، إذن أبو بكر.
نعم. نعم.
إذن أبو بكر الصديق.
الله.
الذي هو صديق هذه الأمة لو أخطأ في خطأ يكون على قولكم على قاعدتكم الفاسدة يكون كذلك. هذه مصيبة كبرى.
ورطهم شيخ.
هذه مصيبة كبرى.
معنا اتصال الأستاذ طارق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله خير وجزا الله شيخنا على الكلام الطيب. وليا لو تكرمت ثلاث أسئلة أو محاور عايز الشيخ بس يعلق عليها لو تكرمت لأنها مهمة جدا يعني.
تفضل.
المحور الأول هو مسألة للأسف الشديد مسألة مفهوم بعض الدعاء والآفة اللي موجودة للأسف الشديد في مسألة إن الإيمان لا يتجزأ والولاء والبراء لا يتجزأ والحب والبغض لا يتجزأ، وبالتالي نجد هذه الصفة للأسف الشديد عند الغلاة من الخوارج أو المرجئة الذين غلوا في 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 الدين حتى يعني أخرجوا المسلمين من دينهم أو المرجئة.
النقطة الثانية تفضل. النقطة الثانية
فمسألة بس حضرتك مسألة تبعيد الولاء والبراء في مسألة في المرحلة اللي احنا فيها دي العلمانيين والليبراليين والمسائل دي كلها
طيب.
كيف ان احنا يكون معاهم اصل من الولاء واصل من الحب واصل من في التعامل. النقطة الثانية والمهمة ان للأسف ان هناك فريقين من الدعاء في التعامل مع المخالفات. مثال مثلا زي ما وجدوا قوم كافرين يعبدون الصنما، فبعض الإخوة أو بعض الدعاء قالوا نكسر الصنم ونحطم الصنم، وآخرين قالوا لا نحطم الصنم في قلوب هؤلاء الأول حتى هم بأيديهم يكسروا الصنم، فبالتالي بياخدوا بمنطق التدرج أو بمنطق مثلا الآيات اللي هي بتحض لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية أو بالآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فبيكونوا عندهم الفقه ده. فالإخوة اللي هم يعني هم الاثنين هدفهم واحد ولكن الأسلوب يتغير، فالإخوة اللي هم بيكون هدفهم هو تكسير الصنم من البداية والغير على دينهم فبالتالي بيعيلون بهذا الأسلوب ويقول لهم لا لا تعملون بهذا الأسلوب. فأي الرسالة اللي توجه ليهم في المرحلة اللي احنا فيها لأنها مسائل مهمة جدا. النقطة الثالثة هي مسألة التعامل أو القواسم المشتركة بين التيارات الإسلامية وغيرهم وأسلوب الخطاب بالدعوة يعني بالحكمة والموعظة الحسنة بالذات في المرحلة دي في مسألة التوافق في الأمور المشتركة وإن إحنا نبدأ من حيث اتفقنا. وبرضو حتة حضرتك الشيخ الإسلام ابن تيمية في 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 فتاوى له حضرتك طبق جميل جدا في التعامل مع المخالفين، يعني كيف كان يتعامل مع يحدد موطن النزاع مع المخالف ويبدأ يجيب الحاجات اللي أنا متفق عليها، ما يكونش هدفي إن أنا أقعد بس عشان عليه أو أشمت فيه أو إن أنا أشوف المخالفات بتاعته وأقعد عشان، لا أنا عايز الموطن موطن الخلاف ودوري أنا في الدعوة إزاي أصلحه.
حاضر. فكرة حضرتك وصلت يا أستاذ طارق وجزاك الله خير على هذه الاستفسارات. إن شاء الله الشيخ يجيب عنها. فضيلة الشيخ يعني الأصول بس بسرعة يعني ولو نقطة نقطة بدون توضيح يعني
الحقيقة ما ذكره الأخ طارق
تكلمنا عنه
إلى يعني حلقة كاملة.
احنا تكلمنا عنه أصلا ثلاثة أكرام تكلمنا عنه
تجي إلى حلقة كاملة في الحقيقة
إن شاء الله بإذن الله.
على كل يعني المطلوب ده بس في كلمة أشار إليها في قضية العلمانيين وقد جاء سؤال قبل ذلك.
نعم.
هل العلمانيون والليبرالون خارجون عن الجماعة؟
سيأتي السؤال أصلا مفصل يعني أنا بس عشان نخلص من قضية هذه الفرقة أو هذه الجماعة أو هذا الفكر أصوله أنهم يحددون الولاء والبراء على المسائل الاجتهادية. النقطة الثانية أنهم يضعون ارتباط الإسلام بهم والجرح فيه جرح في الإسلام،
تضييق مفهوم،
تضييق مفهوم الجماعة نعم،
عدم التعاون مع المخالف لأن ذلك أيوة يكون تمييعا وهذا
نعم
مخالف
نعم
لقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى
نعم
ومخالف لهدي عليه الصلاة والسلام نعم ومخالف لما عليه الصحابة
نعم
ومخالف أيضا نعم لفرح المؤمنين جميل بنصرة أهل الكتاب على المجوس
الله نعم
وصدر سورة الروم
صحيح
والأدلة في هذا يعني كثيرة
نعم
كذلك أيضا من أصولهم الفاسدة في الحقيقة إغراقهم في يعني نوايا المخالف بأنه إذا أخطأ أنه ما أراد بهذا إلا هدم السنة
نعم
يعني ما يقول
أن الرجل خطأ مجرد
يعني يريد نعم الحق ولكنه أخطأ أو زلت قدمه أو رجل صادق يحب الخير ولكنه تعثر أو ما وفق أو ما سدد في فهم هذا
نعم
الأمر لا
نعم
ولكن هذا ما فعل هذا إلا ليكيد للسنة وأهلها وما فعل هذا إلا لهدم السنة والجماعة كذلك أيضا من أصولهم الفاسدة في هذا عدم مراعاتهم لشروط التبديع عند أهل العلم
جميل
فإن شروط التفسيق والتبديع والتكفير والتضليل
نعم
والأحكام بصفة عامة عند أهل العلم
نعم
أنهم يفرقون بين الحكم العام والحكم على المعين
صحيح
والحكم على القول والحكم على القائل
الفعل نعم
فليس كل من وقع في بدعة وقعت عليه البدعة
صحيح
وليس كل من تلبس ببدعة كان مبتدعا
نعم
فقد يكون الرجل من أهل السنة ويوافق قول أهل البدعة في مقالة من المقالات ولكنه لا يعرف أن هذا يعني محرم وقد يتأول ويصوب ويخطئ
نعم
فجعلهم عدم مراعاة أصول أهل السنة والجماعة
في قضية التبديع والتفسير
في إطلاق الحكم
نعم
على المعين
نعم
والفرق بين التأصيل والتنزيل هذان
أيوة
مرتبتان مهمتان جدا
نعم نعم
هذا يعني أيضا من أصولهم العملية تعصبهم لمشايخهم يتعصبون لمشايخهم لدرجة أنهم بلسان الحال بصفة عامة وأحيانا بلسان المقال قد
نعم
يقول قائل الشيخ الفلاني لا يخطئ
نعم
تقول هو معصوم يقول لك لا مش معصوم لكنه في الجرح والتعديل غير معصوم هو معصوم في الجرح
نعم
والتعديل يقول لك هو معصوم
نعم
في الجرح والتعديل هذه أيضا آفة كبرى
نعم
أيضا توسعهم وسوء تطبيقهم لقضية علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل علم شريف
نعم
علم له أصول سيف مسلط على رؤوس الكائدين بالإسلام والذين ينسبون الباطل إلى الإسلام
نعم
يعني ذب به على الإسلام ودفع به على الإسلام
نعم
أما أن يكون بعد ذلك هذا السيف يسلط على رؤوس أهل السنة أنفسهم وعلى علمائها وعلماء السنة وعلى الرجال الذين نفع الله بهم الإسلام والمسلمين هذا تطبيق خاطئ ووضع لشيء في غير موضعه أيضا
نعم
كذلك أيضا عندهم الطعن في العلماء المخالفين ما عندهم العالم المخالف هذا أخطأ لا العالم المخالف هذا مبتدع ضال زنديق يعني يعادي السنة ماكر مخادع عدو الإسلام والمسلمين أضر على سام اليهود والنصارى أضر على أعداء الإسلام عبر التاريخ يعني كما يقولون في كثير من الناس أيضا من أصولهم نسبتهم الباطل الذي يقع فيه شخص من الأشخاص إلى الطائفة برمتها يعني مثلا رجل من السلفيين أخطأ مثلا قالوا أخطأ السلفيون رجل من الإخوان المسلمين أخطأ الإخوان في كذا كذا لا يقال فلان أخطأ في كذا نعم هناك مقالات إذا كانت مقالات أفراد
متحدث عن نفسه
قادة
عن المجموعة
نعم منظرين إلى غير ذلك هؤلاء يقال هذا خطأ الجماعة ليش
نعم
لأن هذا أصل منهجا ستسير عليه الجماعة
نعم
أما رجل من جملة الجماعة في أطراف الدنيا أنسب إلى الجماعة كلها القول
نعم
بسبب هذا
نعم
إن من أفرى الفراء هذا حديث النبي نعم عليه الصلاة والسلام
نعم
أن تسب القبيلة من أجل رجل واحد
نعم
هذا في قبيلة فكيف في جماعة دخلت في الدول في المشارق
نعم
والمغارب
نعم
هذا من الأصول
نكمل فضلتك بعد ناخذ اتصال أبو سندس السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته تفضل يا أخي تفضل
السلام عليكم
تفضل يا أخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل
سلام لحضرتك والشيخ فضيلة الشيخ أبو الحسن
الله يسلمك تفضل
أنا كنت حضرتك عايز أتكلم في نقطتين
تفضل
هم كانوا بيقولوا الجماعة اللي هم هم بيبدعوا من سواهم وبيقولوا ان هم الفرق النجية وغيرهم فرق نارية كلهم كانوا في وقت الثورة لا يجوزون الخروج عن الحاكم بجوارنا يعني لا يجوزون الخروج عن الحاكم كيف هم لا يجوزون الخروج عن الحاكم وهم والحاكم نفسه ما عندهم من الفرق النارية؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني أيوة
اتفضل.
أيوة الأمر الثاني كانوا بيقولوا إن الدعوة تبليغ أهل بدعة. جماعة أيوه. الدعوة تبليغ أهل بدعة. جماعة الدعوة تبليغ طبعا زي ما عارفين بينزلوا الناس يصلوا في المساجد. فهم كانوا أخذوا الناس اللي بيصلوا في المساجد يخشوا وراهم ويقولوا لهم دول بدعة. الناس طبعا بحديث عهد بالالتزام ما تعرفش أي حاجة. ياخذوا بعضهم وينسلخوا منهم تاني. حتى منهم واحد ارتدوا بيشرب خمر وبتاعه ومات سكران. قالوا ان هذا افضل من ان هو يبقى من اهل البدعه اللي هم جماعه الدعوه والتبليغ.
نعم.
عايز الدكتور يفهم الحاجات دي
ويجزاك الله خيرا. حاضر جزاك. هيثم السلام عليكم. استاذ هيثم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وجزا ضيفك الكريم خيرا. انا لي بعض ثلاث اسئله بس مختصره.
طب بسرعه عشان نلحق.
عايز بس افهم منها بعض المواضيع اللي طرحت عليا اليومين اللي فاتوا. في اخ سلفي من اليمن قال انه من تلاميذ الشيخ مقبل. تحدثت معه عن تكوين الاحزاب في مصر وبالذات حزب النور السلفي. فقال ان هذا الحزب ومع انه في شباب سلفي كتير فيه مخالف للعقيدة والسنة لانه لا حزبية في الاسلام. والنقطة الثانية تكلمت معه برضو ايه رأيه في بعض الدعاء والمشايخ الموجودين عندنا في مصر. قال لي ان هم مخالفين وانه يجب اقامة الحجة عليهم. فقلت له طب ليه؟ اداني بعض الادله. يعني قال لي الشيخ محمد حسان
بدون ذكر اسماء
سيد قطب.
اتفضل بدون ذكر اسماء.
ما اخذك على الشيخ سيد قطب؟ قال لي ان هو يعني سوبر ماركت بدع.
الله اكبر.
فشتتني وتوه افكاري برضو. قلت له طب ما رايك في مساله الثوره واللي حصل مع الرئيس المخلوع؟ قال لي طبعا احنا نحرم انكم خرجتم عليه وان انتم خلقتوا الاصل وانه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم. مع اني اقنعته ان ظلم الرئيس السابق. يعني ارجو الاستفاده.
طيب استاذ هيثم. استاذ هيثم ان شاء الله ربنا يجزيك خير. يعني ان لم نلحق الاجابه فاتصل علينا بعد اللقاء باذن الله. فضيل الشيخ في عجاله كيفيه التعامل مع هؤلاء وكيف نقي الآخرين منهم؟
التعامل معهم يجب أن يكون بإنصاف. يعني لا نظلمهم ولا يعني نغتر بخطائهم. وكذلك أيضا ما ذكرناه من الأصول الفاسدة فيعني مراعاة الحق فيها هو وقاية وعلاج.
أيوة.
يعني ما جعلناه سببا في أخطائهم,
أخطائهم
فيكون
عكسه ضده
سببا في العلاج وفي العافية إن شاء الله.
نعم. طيب بالنسبة حضرتك في هذه الأونة يعني يتخوف الكثيرون من مبدأ أو من تطبيق الشريعة إذا انتصر أو إذا فاز الإسلاميون, ونحن نعلم أن هناك أولويات في تطبيق شرع الله عز وجل, فهل يكون في إقامة شرع الله عز وجل مدعاة للتخويف؟ وهل يكون هناك تهيئة للمواطنين أو للمصريين عامة قبل أن تطبق عليهم الأحكام وما إلى غير ذلك؟
أنا قبل أن أنتقل الآن ظهرك أنت انتقلت إلى محور
محور سياسي. نعم بس عشان الوقت. نعم.
قبل أن أنتقل إليه أريد أن أوجه يعني
فضل.
كلمة
فضل.
لمشايخ السنة في مصر
فضل.
الحقيقة أنا أرى أن هذا الفكر يستشري في الشباب. نعم. الذي كنا نتكلم عنه قبل. نعم. قليل. وللأسف أني لا أجد يعني من المشايخ. نعم. استنفارا للرد على هذا الفكر وتأصيلا لبيان وجه مخالفته للشريعة الإسلامية.
نعم.
ولطريقة السلف. الأمر الذي سيؤول في النهاية إلى أن الطلاب يتمردون على مشايخهم ويبدعونهم.
نعم.
ويرمونهم بألفاظ وعبارات وألقاب الذم والتضليل ما الله به عليم.
نعم.
فأنا أهيب بمشايخ السنة والقائمين على الدعوة.
نعم.
في هذا البلد الكريم بأن يدركوا خطورة هذا الفكر ولا يقولوا إنهم قلة قليلة
هذا
ولا شأن لهم
هذا الذي
ولا اعتبار بهم.
نعم.
فكم من قليل يكثر.
نعم.
وكم من صغير يكبر.
نعم.
وهم ليسوا كما يقولون قلة، لأني أرى أن كثيرا من الذين حتى يخالفونهم.
نعم.
هم يوافقونهم في أمور عملية، وإن خالفوهم نظريا
صحيح.
يوافقونهم في أمور عملية.
صحيح.
فأرى الولاء والبراء على مسائل اجتهادية، وأرى التضييق والنيل من الشخص المخالف وإن كان عنده جوانب كثيرة من الخير.
نعم.
وأرى يعني هجرا لأناس عندهم من الخير والصلاح لأنهم في الجماعة الفلانية أو في الاسم الفلاني أو تحت الشعار الفلاني. فأنا أهيب بهؤلاء المشايخ وبهؤلاء الإخوة الكرماء الذين أجر الله على أيديهم ثمرة مباركة بأن يحافظوا على هذه الثمرة.
نعم.
وأن يقوموا بحمايتها والذود عنها والذب عنها.
نعم.
وإلا فستكون العاقبة سيئة جدا، ونحن قد جربنا هذا الشيء.
نعم.
وعاشرناه. نصيحتي الأخرى لإخواننا الذين هم يحبون السنة.
نعم.
وهم يخالفون هذه المدرسة.
نعم.
ولا يحبونها والليل والنهار يحذرون منها.
نعم.
ومع ذلك هم يمارسون أعمالهم، هم يمارسون أعمالهم.
نعم.
أقول لهم أيها الأفاضل أيها الأحبة، تفقدوا هذا الأمر وقارنوا بين أقوالكم وأعمالكم.
صح.
وانظروا هل هناك مفارقة، هل هناك مخالفة أم لا.
نعم.
لأن هذا سيؤول في النهاية إلى أن الإنسان بقوله يدعو إلى السنة وبفعله يصد عنه.
يصد عنه.
نسأل الله السلام. أرجع سؤال. إلى الإجابة على سؤالي.
نعم.
حول يعني هل هناك تخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية؟ ليس هناك تخوف. أولا الشريعة الإسلامية، الإسلام هذا ليس دينه ودينك وحدنا، هو دين المجتمع.
نعم.
هو دين أغلبية المجتمع. فكل ما يقال في الإسلام يجب علي وعليك وعلى بقية المجتمع، الأغلبية في المجتمع، أن تغضب لأي كلمة فيها نيل من الإسلام.
صحيح.
يعني لست أنا وأنت الذين ندافع عن الإسلام فقط،
وليست الشريعة
كل
فقط
مسلم
هي الحدود.
كل مسلم. نعم. غير على دينه.
صحيح.
نحن نستنهض بهم هذه الغيرة وهذه الحمية.
نعم.
لا يتكلم في الإسلام ولا يقال تطبيق الشريعة سيء، مع أني أقول إن تطبيق الشريعة أعم من مسألة الحدود.
أيوه.
أولا هناك فهم فاسد أن الشريعة هي الحدود.
نعم.
لا، أولا إقامة الصلاة من تطبيق الشريعة.
نعم.
إقامة الصلاة، وزارة أوقاف تشرف على شؤون المساجد وتحافظ على الصلوات والدروس العلمية إلى غير ذلك، هذا من تطبيق الشريعة.
نعم.
يعني الزكوات.
نعم.
بيت مال للمسلمين تجمع فيه الزكوات بطريقة شرعية وتنفق بطريقة شرعية، هذا من أعظم تطبيق الشريعة.
نعم.
تطبيق الشريعة، الأخلاق والمبادئ والمكارم التي.
نعم.
جاء بها الإسلام.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
نعم.
نشر الأخلاق الكريمة، نشر الفضائل، نشر الفضيلة والمعاني الحميدة، هذا.
نعم.
من تطبيق الشريعة الإسلامية. لماذا عندما يقال الشريعة الإسلامية ما نفهم إلا باب العقوبات
فقط؟
نعم. العقوبات هذه كما يقال آخر الدواء الكي، ليس أول ما يبدأ به، هي آخر الأشياء، هي آخر الأشياء العقوبات. وما من شريعة سماوية أو أرضية إلا فيها قانون العقوبات.
نعم.
قانون العقوبات، إذا كنا بين أمرين تختار قانون العقوبات الذي نزل من السماء أو قانون العقوبات
الوضع.
الذي جاء به
الفرنسيون،
يعني الفرنسيون أو غيرهم. هذا سؤال أنا أوجهه للمشاهدين جميعا بموجب إسلامهم.
نعم.
أنت أيها المشاهد، أنت أيها المسلم، تختار قانون نزل به.
نعم. نعم.
الروح الأمين على قلب نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، أم رب العالمين الذي هو رحيم بك والذي هو بر رحيم ودود غفور والذي يعلم مصالحك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني أنتم أعلم أم الله؟ والله يعلم أنتم لا تعلمون. تختار هذا القانون من الرحيم الخبير العليم بمصالحك في كل حال وكل زمن ومكان، أم قانون مجموعة فرنسية تحت التراب وتحت الجنادل والصخور ماتوا منذ مئات السنين ولا يعرفون ظروف مجتمعنا ولا مستجدات مجتمعنا؟ أنت اختر لنفسك. فإذا كنت تختار قانون الله فأنت من الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية، ونقول فيك ما يقال في الإعلام، هل ترضى بهذا؟ فأنا أقول أيها الأحبة، الإسلام ما يأتي بهذه الصورة، فيه تدرج، فيه قبل أن أعاقبك لابد أن أشبعك، لابد أن أوعيك، لابد أن أعلمك، لابد أن أخبرك بأحكام الشرع. وتعالى حتى مثلا في الشريعة الإسلامية والزمان الأول الذي طبقت في الشريعة الإسلامية على أفضل صورها، زمان النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، كم هم الذين أقيم عليهم حد السرقة؟ كم عددهم؟ مع آلاف المسلمين في زمن عمر بن الخطاب. أين وصلت دولة الإسلام؟ كم عدد الذين أقيم عليهم حد الزنا؟ عدد قليل جدا,
يعني
إذن مما يدل على أن التوعية والتربية لا أثرها البالغ في هذا الشيء. يعني أخبرت أنا في الطريق إليكم أن راقصة يقولون لها أنت إذا انتخبتي ستنتخبين من؟ بل سأنتخب الإسلاميين.
الله أكبر.
قالوا سيحرمون عليك الرقص. قالت إذا حرموا علي الرقص فسيأتوني بمهنة أو بعمل أفضل من هذا.
صحيح.
ويوفرون لي فرصة عمل أفضل من هذه.
نعم.
سبحان الله.
وهذا ما حدث أصلا في 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 الجزائر. كانوا برضو بيسألوا بعض الأشخاص يشربون الخمر فقالوا يعني أتنتخب الإسلاميين؟ قال نعم لأنني أريد أن يمنعوا الخمر. أنا أشربها لأنها موجودة.
يقول للمرأة أنت إذا انتخبت الإسلاميين أنت رقم كم أنت في الزواج؟ تقول أنا فقط أنا الزوجة اللي بقي وراك ثلاثة. يعني زوجك سيتزوج عليك. يعني ليس السلفي, ليس الإسلاميين سواء سلفيين أو غيرهم الذين سيأتوا بالقانون الآن. الآن هل في مصر قانون يحرم تعدد الزوجات؟ لا يوجد. ومع ذلك الناس مرخص لهم بهذا. قالوا سيفرضون عليك الحجاب. ويعني هل هي إلا تحب الحجاب؟ مع أننا أقول إن فرض شيء من ذلك لا بد فيه من توعية, لا بد فيه من تدرج, لا بد فيه من إقناع وحوار. أنا لا أتي بالمرأة أقول لها البس الحجاب وإلا جلدتك, ولكن أنا سأجعل امرأة محجبة تجلس معها تناقشها وتحاورها وتبين لها فضل الحجاب وتبين لها يعني ضرر العري والتفسخ إلى غير ذلك
من
حتى تفعل هذا عن قناعة. لا أريد أن تكون منافقة, لا أريد أن ربيها على الرعب والنفاق. أريد أن تعمل هذا تتقرب به إلى الله عز وجل. فالإسلام دين تعليم ودين حوار ودين تربية وتدرج, وربما لا أستطيع أن أنفذ هذا الشيء الآن فأتركه سنوات حتى تأتي الفرصة. ثم عند أهل السنة أولويات.
أيوة.
ثم عند الإسلاميين أولويات. هل أولويات المجتمع عندنا الآن كيف المرأة يعني لابد أن تحجب؟ أين يعني الفساد الأخلاقي العام الذي التبرج هذا الصورة
أصول الدين
يعني قطرة في بحره. أين الفساد المالي والإداري؟ أين أموال المسلمين التي تلعب به ثروات المسلمين؟ هذه الأشياء لو وضعت في موضعها الصحيح وأغنينا الناس وكفينا مؤنة الناس وجهناهم إلى الله عز وجل
سيتجهون,
كاد الفقر أن يكون كفرا. فلما أشبع الناس وأبين لهم هذه الطريقة الصحيحة قبل أن أمسك لهم الصوت والضرب والسيف, هذه صورة سيئة يعني تقال عن الإسلاميين والإسلاميون براء من هذا الشيء.
فضلت الشيخ فتحنا عناصر ومباحث كبيرة جدا, يعني نسأل الله عز وجل أن يكون لنا وقتا آخر نكمل فيها هذه المباحث وهذه العناصر. لكن كلمة في دقيقتين فقط للإعلاميين عامة والليبراليين والعلمانيين منهم خاصة.
أنا أنصح يعني الإعلاميين بصفة عامة الإسلامي والليبرالي وغير ذلك أن يتحروا الحقيقة وأن لا يكونوا يعني يكون قصده وأن لا يكونوا موجهين. وأن يكونوا صادقين في مهنتهم. وأن يعملوا لمصلحة البلد وخدمة البلد. وأن يكون همهم مصلحة يعني دينهم وأمتهم وبلدهم, لا يكون همهم تشويه فلان أو رفع فلان أو خفض فلان. لا يكونوا مأجورين بأقلامهم ولا بألسنتهم, إسلاميين كانوا غير إسلاميين. كثير من الإسلاميين يفعل هذه الأشياء, يعني ربما يوجه لحزب معين أو لفكر معين. همنا الحقيقة, همنا أن نصل بالناس إلى رضا الله عز وجل. أريد أن أقول هذا في مسألة مهمة جدا في الحقيقة, ولو سمحت لي بأقل من يعني دقيقتين. يقال أنتم الآن يعني ستعيدون تجربة الحزب الوطني من جديد.
أيوة.
ليش؟ قالوا أنتم الإسلاميين إذا كنتم أغلبية في مجلس الشعب رئاسة المجلس تكون منكم, اللجان المنبثقة عن مجلس الشعب ستكون رئاستها منكم.
نعم.
وبهذا نعيد الحزب الوطني من جديد.
نعم.
فنقول هؤلاء الإسلاميين وصلوا الأغلبية بهذه بإيش؟ الحزب الوطني كان يصلوا إلى هذا المقام بالتزوير.
نعم.
وبالتلاعب. أما نعم. هؤلاء وصلوا عبر مراقبين يعني دوليين.
نعم.
وعبر يعني قضاء وعبر لجان. نعم. وعبر قوات مسلحة وعبر شرطة وعبر كذا كذا.
نعم.
فلما وصلوا بهذه الطريقة أنتم تقولون ستكون مركزية, إذن أنتم الآن تمردتم على الديمقراطية التي ناديتم بها سنين طويلة.
صحيح.
فنحن نقول لكم أمامنا طريقان, تريدون دين الله الذي نزل من السماء أو تريدون الديمقراطية. نحن وإياكم نريد دين الله في الحقيقة.
نعم.
لكن أثبتتم أبيتم إلا أن نسلك طريق الديمقراطية. فلما جئنا بالديمقراطية جاءت الأغلبية الإسلاميين.
صحيح.
قلتم الآن ستكون مركزية. لو فرضنا أنكم الذين وصلتم إلى هذا إيش كنتم ستفعلون؟ ستقولون مركزية؟ ستفرحون تقولون نعم. الشعب نعم. اختارنا نعم. إرادة الشعب.
نعم.
أما اليوم يقولون الشعب ليس عنده وعي سياسي.
أيوه.
وليس عنده خبرة سياسية.
نعم.
إذن الآن نترككم أنتم والشعب. نحن نرى الشعب رأى شعب صالح وشعب تقي وشعب يحب الخير.
نعم.
وأعطى ثقته لمن يرى أنه قد جرب سنين طويلة العلمانية والليبرالية. فأنا الآن يعطاه الإسلاميين.
نعم. نعم.
فالآن إذا كنتم ترون أن الشعب الذي كنتم سنين طويلة تقولون إرادة الشعب وأغلبية الشعب الآن أصبح ليس عنده وعي سياسي وليس وغباء سياسي إلى غير ذلك، فهذه قضيتكم أنتم
مع الشعب. نعم.
وخصومتكم أنتم والشعب. اتفقوا مع الشعب، يرضى بهذه التهمة أو لا يرضى هذا لا يهمنا. نحن لا نرضى بهذه التهمة لشعب مصر.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. يعني إن شاء الله يكون لنا لقاءات متعددة، ونحن ندعو إخواننا الذين تكلمنا عنهم وتحدثنا عنهم في بداية الحلقة، من أراد أن يناظر فضيلة الشيخ أبا الحسن المصري في أي مكان يريدون فعلى الرحب والسعة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. وأشكر لكم حسن استماعكم، وأرجو من إخواننا الذين اتصلوا للأسئلة أن يتصلوا بنا بعد انتهاء الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.